بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مختارات من زاد المعاد في هدي خير العباد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين
بها الجميع.
الدرس 18،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته على ما قدم للإسلام والمسلمين، جزاه الله خيرا. قال رحمه الله: وأما صفة جلوسه، أي بين السجدتين، أو في التشهد الأول، وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا في التشهد الأول، لأن في التشهد الأخير التورك كما سيأتي. فالتشهد الأول يختلف عن التشهد الثاني في الجلسة. فالتشهد الأول، جلسة التشهد الأول، هي نفس الجلسة بين السجدتين. قال: ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة، أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى. وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو أحد الصفتين اللتين رويت عنه ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، نصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به، بل من الناس من قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك رحمه الله، ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض. فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس، هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة، بمعنى أنه ليس ناصبا لها، جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظاهرها إلى الأرض. فصح قول أبي حميد ومن معه. وقول عبد الله بن الزبير أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا، وهذا أروح لها والله أعلم. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله، التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. قال: ولم تجي التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله علة غير عنعنة أبي الزبير. لأن أبا الزبير مدلس وهو عنعن هنا، فهذا من أسباب رد الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف، وهي الحجارة المحمية أو المحماة، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على الإبراهيمية لم يقلها في التشهد الأول، إنما يكتفي في التحيات. ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنه فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذه كما تقدم. وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع وهو في بعض طرق البخاري أيضا. كما في صفة الصلاة في البخاري باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. وفي الحديث وكان ابن عمر إذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي داود أيضا من حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. وأخرجه النسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة أي تكبيرة الإحرام وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو منكبيه. حذو المنكبين هذه أربعة مواضع في رفع اليدين. قال ابن القيم وهو في بعض طرق البخاري أيضا أي في رفع اليدين، قال على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر، فأكثر رواته لا يذكرونها، وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عضو في موضعه أي في الجلسة يعود في جلسته ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عضو كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه، هذا الشاهد، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا، هذا سياق أبي حاتم في صحيحه، وهو في صحيح مسلم أيضا، وقد ذكره الترمذي مصححا له من حديث عبد العلي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضا. رفع اليدين للقيام للركعة الثالثة هل يكون وهو جالس أم يكون وهو قائم؟ مفهوم الحديث أنه إذا قام، ولكن سمعت الشيخ الألباني سئل فقال ورد رواية أنه يرفع وهو جالس، لما يعتدل من جلسة من سجوده الثاني ويجلس الاستراحة ويريد أن ينهض يرفع يديه حذو منكبيه. وفي هذه الرواية ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه، يعني بعد القيام، أو نقول حال القيام، ثم إذا قام من الركعتين أي بعد التشهد الأول. قال رحمه الله: ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا. وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره لاستحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين، واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح: حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. رواه البخاري وأبو داود وأحمد. وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، زاد مسلم: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. والحديثان غير صريحين في محل النزاع. وأما حديث أبي سعيد فإنما هو حذر منهم وتخمين، ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخريين، بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وإن كان حديث أبي قتادة في الاختصار أظهر، فإنه في معرض التقسيم، فإذا قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والصورة وفي الأخريين بالفاتحة، كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة، كما دل عليه حديث أبي سعيد. وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففها أحيانا، وتخفيف القراءة في المغرب وكان يطيلها أحيانا، وترك القنوت في الفجر وكان يقنت فيها أحيانا، والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة، وكان يسمع الصحابة الآية فيها أحيانا، وترك الجهر بالبسملة وكان يجهر بها أحيانا. والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئا أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب أي الغالب. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة ثم قام إلى الصلاة، وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطليعة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان ولا بد في التطوع لا في الفرض. والحديث فيه في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما قال المحقق. وقال ابن القيم ولكن للحديث علتان، إحداهما أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف، الثاني أن في طريقه علي بن زيد بن جدعان، وقد ذكر البزار في مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للملتفت. فأما حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، فهذا حديث لا يثبت، قال الترمذي فيه حديث غريب ولم يزد. وقال الخلال أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة. ما المقصود بأبي عبد الله؟ أحمد بن حنبل. فأنكر ذلك إنكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه، ورأيته في حال ما رأيته في حال قط أسوأ منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، يعني سؤال استنكاري، والملاحظة النظر يمين وشمال، يعني أنه أنكر ذلك. وأحسبه قال ليس له إسناد، وقال من روى هذا مستنكرا. إنما هذا من سعيد بن المسيب، ثم قال لي بعض أصحابنا إن أبا عبد الله أي أحمد وهن حديث سعيد هذا وضعف إسناده، وقال إنما هو عن رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة وواثلة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا ورمى ببصره في موضع سجوده فأنكره جدا وقال اضرب عليه، فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشد لأنه باطل سندا ومتنا. والثاني إنما أنكر سنده وإلا فمتنه غير منكر، والله أعلم. ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فعله، لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة، ككلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين، كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال أبو داود يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة وهو يدخل في مداخل العبادات كصلاة الخوف. وقريب منه قول عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة، ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم. فهذا لون، والتفات الغافلين اللاهين وإفكارهم لون آخر، وبالله التوفيق. مقصود ابن القيم رحمه الله أنه يقول أنه قد يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخريين مع الفاتحة سورة، وإلا فإن هذا نادر، والغالب أنه لا يقرأ في السورة إلا في الركعتين الأوليين، أو يقال جواز ذلك، ولا ينكر على من قرأ، لا ينكر على من قرأ شيئا من السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين. ويدل على ذلك أيضا ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فيقرأ هذه الآية بعد الفاتحة، فدل على أن الأصل والغالب أن يكتفى بالفاتحة في الركعتين الأخريين، وأحيانا يقرأ، ومن قرأ فجائز لما ورد عنه أو لمفهوم الأحاديث الواردة عنه ولقول أبي بكر، لفعل أبي بكر رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله فهديه الراتب يعني الغالب الثابت، فهديه الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين، وكذلك يقال في المغرب الثلاثية إطالة الركعتين على الثالثة، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية. ولهذا قال سعد لعمر: أما أنا، سعد بن أبي وقاص الذي اشتكاها أهل الكوفة لما كان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واستنكروا هذا، فشكوه إلى عمر فذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حتى والآن يأتي الأعراب يعلمونني كيف أصلي. وقال: ولهذا قال سعد لعمر: أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو، أي لا أبالي أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات، كما تقدم قالت عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر، صلاة الحضر إلا الفجر، فإنها أقرت على حالها من أجل طول القراءة، والمغرب لأنها وتر النهار. ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وأصله في صحيح البخاري. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلاته، إطالة أولها على آخرها كما فعل في الكسوف، وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، حتى أتم صلاته. ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمره بذلك، لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل، فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرها. وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد وتره، تارة جالسا وتارة قائما، مع قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن هاتين الركعتين لا تنافيان هذا الأمر، كما أن المغرب وتر النهار، وصلاة السنة شفعا بعدها لا يخرجها عن كونها وترا للنهار. وكذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل، كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب. ولما كان المغرب فرضا كانت محافظته عليه السلام على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوتر، وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدا، وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى، وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف، وبالله التوفيق. نقف إلى هنا ونواصل غدا إن شاء الله، والله أعلم.
إلى الدروس وصلى الله وسلم والمبارك على نبينا محمد. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.